حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من دورة تقريب فقه الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم دون سمعة أو رياء أو غرورا. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه القلوب الطيبة والوجوه المشرقة التي جاءت تتعلم عن ربها وتنهل من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، فلا تعلم أين الحق ولا تعلم أين الباطل، ولكن أداة التفريق بين الحق والباطل في هذا الزمن هو العلم، ولا حيد عن العلم، ولا ملجأ إلا العلم، ولا منأى إلا بالعلم عن الله سبحانه وتعالى. والله ثم والله، من لم يعلم ومن لم يتعلم في هذا الزمن خصوصا ضاع، والله العظيم أقول هذا بملء فمي، ضاع. اللي لا يعلم واللي لا يتعلم في هذا الزمن سواء في عقيدة أو في فقه أو في أي فرع من فروع الدين والشريعة خسر، خاض وخسر، حقا خاض وخسر، لأن الأقوال والأبواق كثيرة كثيرة كثيرة، لا تعلم من أين تأتي ولا تعلم من أين الصوت يأتي. إذن فعليك بالتسلح بالعلم، هو خير سلاح للنجاة من خضم هذه المعارك المتلاطمة من الباطل. ولكن في أولا وآخرا الحق أبلج، ولكن من يظهره؟ هي دي النقطة، مين اللي بيظهره؟ مين اللي بيبين الحق؟ هي دي النقطة. وقعنا فيما وقعنا فيه من البدع والضلالات والطراهات والأشياء التي لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، مع المعاصي والذنوب والشهوات و و و فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. العلم هو سفينة نوح، العلم بالسنة هو سفينة نوح، فمن ركب فيها نجا ومن نزل منها هلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا في هذه الدورة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها كذلك. والنهاردة إن شاء الله معدنا مع الحديث طبعا احنا ان شاء الله مش هنبدأ في المذكرة الرابعة بقى قبل رمضان، عشان ان شاء الله بإذن الله خلاص احنا داخلين خلاص على يعني خلاص احنا بقينا في نص رجب اهو، اللهم بلغنا رمضان، فبالتالي طبعا مفيش اي مجال ان انا ابدا المذكره الرابعه، فهنأجلها ان شاء الله بعد رمضان، لان فيها مسائل مهمه جدا جدا ومش عاوزه كروتها زي ما بيقولوا يعني، وخصوصا ان احنا نبدا ان شاء الله اعداد البرنامج التاهيلي لاعداد المراه المسلمه في رمضان، ان شاء الله هنبداه في اخر اسبوع من رجب. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان بقلب سليم وزياده. هناخد النهارده ان شاء الله الحديث 58، الدعاء والاستغفار بعد الصلاة حكم عظيمة وفوائد جليلة من إظهار التقصير والعجز عن إكمالها وترقيع الخلل الواقع فيها، وعقد الصلاة من مواطن استجابة الدعاء، كما أنه دليل على الرغبة في الطاعة وعدم الملل. يعني هو هنا بيفسر لنا ليه الشرع حسنا أو حسنا الشرع إن احنا نذكر الله سبحانه وتعالى عقد كل صلاة، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. خلاص؟ يبقى ان احنا ندعي او نستغفر عقد كل صلاة او دبر كل صلاة، ده ليه حكم عظيمة، منها ان احنا نبين ان انا مقصر، تمام، وان انا كنت عاجز في اكمال العمل ده، في اكمال هذا العمل، وان انا برقع، عارفة القماشة لما بترقعيها بالضبط كده، انا كأني برقع القماشة اللي انا عملتها دي او العبادة اللي انا عملتها دي، برقعها. ليه؟ لان في فيها خلل، فيها إخرام، فيها ثقوب، فيها حاجات لم تسد أصلا، فيها خانات أصلا لم أطرقها، في مثلا خشوع وقع مني، في قراءة كانت بسرعة، في تشتت في الذهن، في كذا في كذا، وايضا لان الدعاء والاستغفار عقد كل صلاة، هذا ادعى ان دعائك في عقد كل صلاة او دعائك عقد كل صلاة يكون مستجاب الدعاء. طب هو الدعاء قبل، يعني قبل نهاية الصلاة ولا لما انتهي من الصلاة؟ احنا قلنا ان كلمة دبر، عشان تبقوا فاهمين، كلمة دبر كل صلاة، الدبر قد يأتي قبل انتهاء الشيء وقد يأتي بعد انتهاء الشيء. فلما اقول لك دبر كل صلاة في الحديث ده يعني بعد انتهاء الصلاة، وفي احاديث اخرى تقول دبر كل صلاة اي بعد الانتهاء من التشهد وقبيل التسليم، فيأتي بهذا المعنى ويأتي أيضا بذاك المعنى. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. طيب، وهنا قبل ما ابدا او اتكلم في اي حاجه من فقه الحديث، عاوز اتكلم عن عبد الله بن عباس. طبعا اتكلمت عنه كتير جدا، بس صراحه من الشخصيات اللي بحب جدا اتكلم عنها كتير. عبد الله بن عباس طبعا من العبادله الاربعه، والعبادله الاربعه اللي هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير. طبعا دول العبادله الاربعه، لما بنقول العبادله الاربعه هم العبادله الصغار، لان طبعا كان في عبد الله بن مسعود ده كان مميز جدا لانه كان كبير، كان من أوائل الصحابة الستة اللي أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادلة الأربعة دول هم الصغار الذين احتاجهم الناس بعد موت كبار الصحابة. تمام كده؟ طيب، عبد الله بن عباس كان يتلقى العلم بطريقة لا تتخيلها. كان يذهب ليبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فيقول في بعض الأحاديث: بت عند في بيت رسول الله عند خالتي ميمونة. طب هو كان ليه بيبات عند خالته ميمونة؟ هل مثلا عشان هي خالته كان بيحبها وان هو في نفس الوقت ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كان ايه؟ لا، ده هو كان بيبات هناك عشان يتعلم من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، بينظر الى القدوه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بيشوف هو بيعمل ايه، بيصلي ازاي، بيقوم ايه، بيتكلم ايه الادعيه اللي بيقولها في الصلاه، كذا كذا وهكذا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رباه. وعندما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذا الدعاء لم يكن، يعني بمعنى أصح إيه أخواتي، مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه من نفسه كده بس بيدعي، لا، ما كان ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، بمعنى إذا أراد الله شيئا هيأ له أسباب. بص أخواتي، عايز أقول لك على حاجة: أقسم بالذي خلق السماوات بغير عمد، هذه القاعدة إن وضعتيها نصب عينيك سترتاحي 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 في حياتك راحة لا تتخيليها من كل شيء. فلان بيأذيني، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسباب، يبقى ربنا أراد إن هو يأذيك علشان أنت تعملي كذا وكذا وكذا، وعشان تتقربي إلى الله سبحانه وتعالى، عشان تتخلصي من معية الناس وتكوني في معية الله، وعشان تتخلصي من إن أنت تخلي واحد عندك في حياتك زي الصنم بتحبيه حب مش عارفة إيه وتتعلقي بيه تعلق مش عارفة إيه. لا، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسباب، وهكذا في الفرح وهكذا في الخير، كل شيء في حياتك. فلما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجعل عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، عندما أراده أن يجعل حبر من أحبار الأمة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق الدعاء ما جعل عبد الله بن عباس يعني يطلب العلم حثيثا. فعبد الله بن عباس لما طلب العلم كان بيطلبه بطريقة لا تتخيلها. كان يجلس أمام أبواب بيوت الصحابة، كبار الصحابة، يطلب منهم العلم، وكان لا يطرق الباب، يقعد بس كده، يقعد على الباب يستنى لما حد فيهم يفتح الباب. إيه؟ ما هذا الأدب الذي تأدب به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ أدب جامد في طلب العلم. مش دلوقتي مثلا لما حد مثلا يبعت لشيخ يبعت له رسالة على الواتس ولا على أي حاجة والشيخ ما يردش، أنت ما تردش عليه ليه؟ أنت ليه شفت رسالتي وأهملتها؟ هو ده الدعوة؟ هو ده إيه؟ إيه سوء الأدب ده؟ إيه سوء الأدب ده؟ ما هذا؟ هؤلاء هم طلبة العلم، ويكون طالب علم وطالب علم حثيث، يعني يأخذ الكتب ويذهب إلى المجلس ويرجع من المجلس، والله ما زادك ذهابك وإيابك إلا خسرانا عليك. وهذا يدل على أن قلبك غير قابل أصلا لطلب العلم، لأن طلب العلم يحتاج إلى قلب حقا نظيف وحقا نقي وحقا راقي. فهذا كان دأب عبد الله بن عباس، كان يذهب يجلس أمام أبواب الصحابة طبعا باب النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل لأنه كان ابن عمه، وكانت زوجته ميمونة خالته. كان يأخذ بخطام بعير زيد. ليه؟ وهو من هو يا جماعة؟ عبد الله بن عباس، عايزة بس أقول على حاجة، عبد الله بن عباس ده هو من هو؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قريش، وقريش أعلى مكة، يعني واحد مش عادي، لكن كان شايف ان هو ليه منطقة معينة، هو طالب علم. كيف كان أدبه في طلب العلم عبد الله بن عباس؟ لذلك لما أحد الأنصار قال له: أتظن أن أحدا من الناس يحتاج إلى ما تتعلمه وما تدونه وما تكتبه وهم بينهم كبار الصحابة؟ سكت عبد الله بن عباس، ما ردش. طيب وبعدين؟ بعد بقى زمن، لما مات كبار الصحابة، لما وجد هذا الأنصاري الرجل اللي هو عبد الله بن عباس يحدث الناس ويكلمهم ويعلمهم، قال إيه؟ قال: هذا كان أعقل مني. ده كان عنده عقل. عشان كده لما واحدة تيجي تقول لك: إيه، تتعلم العلم، هتتعملي إيه يعني عندك 60 سنة، هتعملي إيه يعني بدورة الحيض؟ يعني انت بتتعلم العلم من اجل العلم، مش علشان تنفعك ولا ما ينفعكيش. بس مجرد انك تتعلم العلم حتى لو لم ينفعك في الحياه، سينفعك في الاخره. يرفع الله الذين امنوا، ويرفع الله الذين امنوا منكم، والذين اوتوا العلم درجات. فانت ما تعرفش انت العلم، هذا العلم نتعلمه فلا نعلم، تعلم العلم فانك لا تعلم متى ستحتاجه. انت مش عارف العلم ده انا احتاجه امتى، ويمكن اقعد في جلسه يسالوني فيها عن كذا اقول، يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيهيئني لامر معين. ما فيش حاجه اسمها اصلا مش هتعلم فقه الصلاه، اصلا مش عارفه، مش محتاجه. يعني ايه مش محتاجه؟ مش هتعلم فقه الحيض، اصلا ست كبيره. يعني ايه ست كبيره برضه؟ ما هو انت ممكن جدا ربنا سبحانه وتعالى، الله اعلم حيث ايه يجعل رسالته، ممكن جدا ربنا سبحانه وتعالى يكون بيهيئك لحاجه معينه، ان انت لما تبقي موجوده فيها تعرفي تتكلمي وتعرفي تودي وتعرفي تعلمي. عشان كده بيقول ايه كده: هذا كان اعقل مني. قال له: انت انا افتكر كان في دوره من الدورات كنت انا داخلاها، واتى احد من المقربين الي يعني، وقال لي كده باللفظ كده، قال لي او قالت لي يعني: ايه هتتعلميها ليه دي؟ هتعملي بيها ايه؟ ايه يعني الحلو اللي فيها، ولا ايه اللي مش عارفه ايه فيها؟ لسه بدري على ما تتعلمي حاجه زي كده. طبعا كان نظر قاصر جدا جدا، لان انا طبعا بعد كده ومش بفتره كبيره احتجتها، واحتجت جدا المسائل اللي فيها، واحتجت جدا ان انا اخدها. فحكايه ان انا اتعلم ليه دي، ما تسالش ليه، انا بتعلم لان العلم اصلا رفعه، والعلم يرقي صاحبه، حتى لو الماده نفسها مش نافعه ليا حاليا، فالعلم يرقي صاحبه. طيب هذا الحديث يتكلم عن الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. منزله الذكر يا جماعه منزله عاليه جدا. الذكر مش بس ان انا، طبعا الذكر اوله ذكر اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم خير الكلمات، لكن اللي انا عايز اقوله ان الذكر مش بس كده، انك تجعل اصلا، هو معنى السؤال، معنى ان انت او ان انت بتذكري الله سبحانه وتعالى كتير، معنى كده ان انت ايه؟ جعلتي الله سبحانه وتعالى ايه؟ اكبر همك، صح؟ في مقوله من ساعه ما سمعتها والله العظيم هي اللي بتصبرني على حاجات كتير جدا، اللي هي ايه؟ إذا جعلت الله أكبر همك كفاك الله كل همك. الله أكبر. لما تجعلي بقى الدعوة، حفظ القرآن، حضور مجالس العلم، إن أنت ترضي ربنا سبحانه وتعالى، إن أنت إزاي تتقربي إلى الله بمحابه، إن أنت إزاي تتقربي إلى الله بالبعد عن مكاره، كل دي وكأنك بتجعلي الله همك. فلما تذكري الله سبحانه وتعالى كتير، معنى كده ايه؟ ان هو شاغل قلبك اصلا، ان قلبك ده معلق بيه، يبقى انت كده جعلت الله سبحانه وتعالى اكبر همك. فلو جعلت الله سبحانه وتعالى الهم، يعني ايه يا جماعه الهم؟ يعني شغل الباس، ان انت تجعلي الله سبحانه وتعالى هو ده يعني ايه اول حاجه بتفكري فيها، الله سبحانه وتعالى اول شيء بتقومي وتنامي عليه، الله سبحانه وتعالى. فإذا جعلت الله سبحانه وتعالى أكبر همك كفاك الله كل همك. هي دي. إيه الدليل على الكلام ده؟ يعني لما سمعت هذا الكلام أو هذه الجملة أثرت فيها جدا، وقعت في قلبي موقع. ولكن أين الدليل على هذا الكلام؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأتيه منها إلا ما كتب له. يعني ايه؟ واحد كل اللي همه او كل اللي شغله المرتب والعيشه والفلوس والكهرباء والميه والدروس والعيال، والست مش مريحاني والراجل مش مريحني، وحماتي تعباني، وحمايه مش عارفه اعمل ايه، وامي قالت ايه، واختي قالت ايه، وامي بتحب اختي اكتر مني، واختي بتحب امي اكتر مني، ومش عارفه مين بيحب مين اكتر مني. دنيا 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 دنيا، مفيش حاجه غير الدنيا. الله سبحانه وتعالى يجعل فقره بين عينيه. يعني ايه الفقر ده؟ يبقى بين عينيه كده، مش شايف حاجه عدله خالص في حياته، شايف كل حياته وحشه، شايف انه فقد حد غالي عليه جدا. وليه يا رب في بقيه الناس بتمتعوا بالغلاء على قلوبهم وانا لا، بالغوالي على قلوبهم وانا لا؟ شايف ان ابنه مش كويس وان في عيال احسن منه عشان جايبين درجات اعلى منه، شايف انه فلوس مع فلان مش عارف مين احسن منه فهو المفروض دي كمان يبقى احسن من كده، شايف ان المرتب قليل والكهرباء كتير والميه كتير والعيش مش عارفه ايه، الدنيا اكبر همه، وهنعمل ايه وهنسافر ازاي وهنجيب الشقه ازاي و و و و. الله سبحانه وتعالى دايما هيخليه مش راضي، وشايف ان كل حاجه عنده قليله، وبرضه في الاخر لان الرزق مكفول مش هيديه من الدنيا الا ها ما كتب له منها، ويشتت كمان عليه شمله. ومن كانت الاخره اكبر همه جعل الله غناه بين عينيه، يبقى شايف كل حاجه تمام الحمد لله والله ونعم، مش شاغل باله اصلا ياكل ايه ياكل شيء ايه مش عارفه ايه الكهرباء بتاع، الحمد لله احنا عايشين يا جماعه، ما احنا عايشين الحمد لله بفضل الله عايشين الحمد لله، اخرتها ايه يعني؟ يعني اخرتها ايه طيب؟ واتته الدنيا وهي راغبه، الدنيا تجيله اقسم بالله غصب عني. عشان كده اللي بيقعدوا دايما يكلموني في موضوع تحفيظ القران بالفلوس ومش عارفه ايه وبتاع، اقول لهم يا جماعه يا جماعه والله ثم والله ثم والله لو جعلتيها خالصه لله بدون سمعه ولا رياء ولا غرور، لان انا ممكن مثلا ابقى اعملها لله مجانا ومش عارفه ايه وفاكره نفسي ان انا بعمل حاجه محدش عملها، لا دون سمعة أو رياء أو غرورا، وأشهد الله سبحانه اللي هو حب الدنيا ده، معلش بقى عذروني، يعني اللي هو بنسميها الطموح، عنده طموح جامد قوي، طموحك للدنيا بس، ملكش أي طموح للآخرة خالص، يعني مفيش أي طموح للآخرة، مفيش اي طموح هنعمل ايه، هتبني كم نخله في الجنه، هتعمل مش عارف ايه. عشان كده الذكر منزلته منزله عاليه جدا، اللي هو عند الله سبحانه وتعالى خير عند ربكم، خير من ان تضربوا تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم، خير من الجهاد في سبيل الله، خير من كل شيء في الدنيا الذكر. الذكر ليه هنا الباب ده اختص بالذكر عقد كل صلاه؟ من باب المسارعه في الخيرات، وايه كمان؟ ومن باب الوقوف، عدم الوقوف على طاعه. يعني ايه عدم الوقوف على طاعه؟ انا مثلا دلوقتي خلصت الصلاه تمام وقمت وما ذكرتش الله سبحانه وتعالى اللي هو الذكر العقد كل صلاه ده، وكانك بمعنى اصح وكانك اكتفيتي بهذه الطاعه اللي هي الصلاه. طب منين اكتفيتي؟ احزتي على فك القبول؟ يعني ليه اكتفيتي؟ ليه قفلتي باب الطاعه اللي هو ايه؟ خلصت الطاعه يلا قوم بقى. لا، خلصت الطاعه مش يلا تقومي، خلصت الطاعه ولسه الطاعه دي عايزه تترقع اساسا، لان هي اصلا مخرمه ومثقبه، انت مش فاهمه حاجه. يعني انت مش عارف الموضوع
الصوت راح يا استاذه.
طبعا قدرت ولا لا، وعشان كده هو
استاذ الصوت بيروح.
طيب طبعا ذكر الله سبحانه وتعالى هو صالح الصالحات، كما قال الله سبحانه وتعالى فاذكروني اذكركم، ويقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري، ولذكر الله أكبر، أي أكبر، يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، أي أكبر في نهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة. كفى بالذاكرين شرفا أن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم ملائكته، كفى بهم شرفا بذلك. طيب هنا الحديث بيقول ايه زي ما احنا قرأنا، بيتكلم عن الذكر عقب الصلاة المفروضة، وانهم كانوا ممكن تاخد ممكن تاخد مرتين فاصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون اصواتهم بالتكبير وبذكر الله سبحانه وتعالى بعد انصرافهم من الصلوات الخمس المفروضه اللي هي المكتوبه، ولذا فانه كان يعرف انقضاء صلاتهم برفع اصواتهم به بايه بهذه الاذكار. في طبعا هذا الحديث اورده المؤلف في باب الذكر عقب الصلاه، اللي هي انهي صلاه بقى؟ الصلاه المكتوبه مش السنن. احنا بنتكلم دلوقتي عن مش السنن، احنا بنتكلم دلوقتي عن الصلوات المكتوبه اللي هي الفروض. الاصل في الصلاه انها المكتوبه، ولذا النوافل والجنازه والاستسقاء والعيد والكسوف لا تقيد بالاذكار المقيده بعض الصلوات من تسبيح وتهليل وتحميد. لكن هل يشملها حديث معاذ احبك فلا تدع ان تقول بعد كل صلاه اللهم اعني على ذكرك؟ فيشمل هذه الصلوات، فيشمل الجنازه، يشمل العيد، يشمل الاستسقاء، يشمل الكسوف، او ان هذا خاص بالصلاه المعهوده التي هي الصلوات الخمس. ان تسبح الله سبحانه وتعالى وتحمده المئة اللي احنا عارفينها، وتكبره وتهلله المئة اللي احنا عارفينها، هذه خاصه بالصلوات الخمس. وجاء في الوتر ان احنا ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة أمد صوتي بها: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. وفي رواية فيها ضعف: رب الملائكة والروح. ولكن في الثالثة أعلي صوتي فيها، ده بعد الوتر. لكن ما عدا الوتر من النوافل هل لها أذكار بعدها؟ الذي يظهر من كلام في هذا الحديث وفي غيره أن هذه الأذكار خاصة بالفرائض، وأهل العلم حملوا هذه الأذكار على أن هذه الأذكار تقال بعد صلاة الفريضة. وهذان الحديثان مرفوعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم للذكر برفع الصوت من غير نكير منه. هنشوف دلوقتي تفصيل ده، لأن هذه الحالة تدل على علمه بها بأن هو برفع الصوت بالذكر، فيدل ذلك على شرعيته واستحبابه وتأكيد التكبير من الذكر. وقد قال ذلك من الاستحباب برفع الصوت عقب المكتوبة من المالكية. يعني ايه؟ يعني في علماء شافوا ان احنا استحباب رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المكتوبة زي المالكية. ومن المالكية ابن حبيب قال: كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث، العساكر يعني البعثات، إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا غالبا ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناس. وعن مالك انه محدث، يعني دي حاجة الناس استحدثوها. وقد استحبه جماعة من السلف، واستحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري وغيره. وقال الطبري في هذا الحديث: الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء، يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه. وهناك من أنكر الجهر بالذكر عقيد الصلاة. في ناس قالوا لا، ما ينفعش إن احنا نجهر بهذا الذكر. ولم يقل أحد من أصحاب المذاهب المتبوعة، وكلهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. يبقى المفروض ان رأي الجمهور ايه؟ عدم استحباب رفع الصوت. وحمل الشافعي هذا الحديث على انه صلى الله عليه وسلم جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر. فاكرين لما كنت مش عارفة امبارح ولا اول بكلمكم عن كنا في سفر، فانا سألت هل يجوز لي ان اقول ذكر مثلا سفر ثم يقولوا ناس من بعدي؟ قالوا نعم ان كان في مقام التعليم، او ان حد مثلا مش عارف الذكر، نعم يجوز. او ان فعلته مرة وتركته مرات ومرات ايضا يجوز. لكن ان انا يبقى دأبي كده لا. وليس معنى ذلك انهم جهروا بها دائما. فاختار للامام والمأموم ان يذكر الله تعالى بعد صلاته ويكبر من خلفه، الا ان يكون اماما يريد ان يتعلم منه. يبقى مقام التعليم. عشان كده برضو لما تكلمنا عن الختمات الجماعية والكلام اللي فيها برضو اتكلمنا عن انه لو مقام تعليم او تعلم ما فيهاش مشكلة، ان انا ادخل واصحح واعمل ما فيش مشكلة. لكن يبقى مقام غير ذلك لا. فيجهر اللي هو الامام حتى يعلم انه قد تعلم منه، ثم يسر. يعني هو يفضل يجهر بالاذكار دي لغاية ما الناس تتعود على الذكر ده، وبعدين يسر هذه الأذكار. يبقى مين اللي حمل الكلام على كده أو فسر الحديث بكده؟ الإمام الشافعي. ولا شك أن الذي حمل الشافعي رحمه الله على اختيار إخفاء الذكر عقيب الصلاة إلا أن يكون له مقصود شرعي في الجهر للنقل والعقل. يعني إيه؟ يعني في أسباب جعلت الشافعي بالنقل والعقل، بالنقل اللي هو يعني الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، والعقل اللي هو زي ما احنا بنقول النظر بالأثر والنظر. حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي، ده حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث غير ثابت. وأما العقل فإن الإخفاء أبعد من الرياء إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولأننا أسر هذا الدعاء وهذه الأذكار. أما إذا كان صادقا مع الله تعالى ولم يكن متعديا برفع صوته بأن كان مذكرا به أو معلما، برفع صوته به فهو أفضل، وهذا الحديث محمول على ذلك والله أعلم. إن هو إيه؟ زي ما احنا قلنا في مقام التعليم. ولا شك أن الجمع مقدم على الترجيح. يعني إيه الجمع؟ الجمع ما بين رفع الذكر، رفع الصوت بالذكر، وعدم رفع الصوت بالذكر، مقدم على أن أنا أرجح صورة عن الثانية. فقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وما من صيغ العموم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا به أو منه ما استطعتم. فبناء على ذلك وبالجمع بين الأدلة التي وردت نقول يشرع بعد التسليم أن نكبر ثلاثا بصوت نسمع فيه أنفسنا، ثم نستغفر الله ثلاثا. يعني معنى كده ان احنا مش بنستغفر على طول، لا، في هي احاديث وردت ان احنا نكبر الاول ثلاثا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم نذكر بقيه الاذكار من التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، وهذا ما قال به ابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيميه والطبري. يعني ده صوت، ده بصوت ايه؟ نسمع فيه انفسنا، يبقى احنا جهرنا بس ما عليناش صوتنا. فاهمين يا اخوات الجهر يعني ايه؟ ان انا اجهره بصوته، مش هقول كده، لا، هقول اهو سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، انا بجهره بس مش هعلي صوتي. يبقى انا كده ايه؟ جمعت ما بين الاحاديث. وهذا ما قال به فلان وفلان انهم قالوا بذلك استنادا الى مجموعه من الادله الصحيحه، كقول ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته. طب هو انت ممكن انت قاعد جنبي تسمعه، يعني ممكن اللي قاعد جنبي بعد ما خلص الصلاة يسمع، بس مش لازم انا بقى اعلي صوتي بيه، خلاص اسمع في مين؟ نفسي. فوائد الحديث: استحباب الذكر بعد الصلاة لما فيه من الفوائد الجليلة والمتابعة لنبي صلى الله عليه وسلم، ان يرفع الذاكر صوته بالذكر لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه معه، واحنا قلنا ان ده خاص بمقام التعليم. يحتمل أن يكون ابن عباس صغيرا لم يحضر الجماعة فسمع صوتهم بالتهليل وهو خارج المسجد، ويحتمل أنه يحضر الجماعة ولكن الصفوف بعيدة وليس هناك مبلغ فكان لا يعلم بانقضاء صلاة. يعني يقول إيه؟ أنا ما كنتش بعرف، وكأنك تستغربي الجملة، أنا ما عرفتش أو ما كنتش أعرف أنهم خلصوا الصلاة إلا بصوت التكبير. فتستغربي تقول يعني إيه؟ هو مش كان بيصلي معهم؟ فإحنا بنقول يا إما هو كان صغير، ابن عباس جماعة بدأ ينقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظها من عنده 7 سنين، خلاص، يا إما هو كان صغير فمش بيصلي معهم، يا إما هو أصلا ما حضرش الجماعة بس كان إيه؟ كانت الصفوف بعيدة، أو حضر الجماعة بس كانت الصفوف بعيدة ومحدش بلغه إن الصلاة خلصت فما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيسلم مثلا، فكان لا يعلم بانقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسماع التهليل من الصفوف الأولى. حديث 59 عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصل ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. الله أكبر. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. طيب حديث يا جماعة بيتكلم عن حاجة مهمة جدا برضو بتبين لنا فضل الذكر. يعني إيه بتبين لنا فضل الذكر؟ أولا فقراء المهاجرين جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إيه؟ ذهبوا بالإيه؟ بالأجور. إزاي؟ لأنهم عمالين يتصدقوا، هم بيصلوا زي ما بنصلي وبيصوموا زي ما بنصوم، تمام؟ لكن هم عمالين يتصدقوا ويعتقوا الرؤوس والعبيد. كفى بالمتصدقين شرفا يا أخوات أن الله هو الذي يأخذ الصدقة بيمينه من أيديهم، لقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات سبحانه وتعالى. كفى شرفا أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ الصدقة بيمينه من المتصدق. إن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من أحدكم الصدقة بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة. شوف المهر ابن الفرس الحصان الصغير الإنسان اللي بيبقى عنده فرس ده وبيبقى عنده يعني فرس كتير بيبقى شايف ان عنده ثروة عظيمة. الناس اللي بتشتغل في الفرس والحاجات دي وبيربوهم بيبقى شايف ان المهر ده يعني ثروة ما لا تقدر بمال وهي فعلا غالية جدا. شوفي بقى اللي بيبقى عنده مهر ده بيربيه ازاي بقى؟ قد ايه بقى بيهتم بيه وبيغسل له شعره وبيعمل له مش عارف ايه وبيجيب له شامبوهات وبيجيب له كذا بيقول ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيربي لاحدكم الصدقة بتاعته كما يربي احدكم فلوة يربيها له حتى ياتي يوم القيامة تبقى انت متصدقة بجنيه تلاقيه قد جبل احد. ايه ده؟ ايه ده يا رب؟ منين ربنا سبحانه وتعالى ربها لك؟ عشان كده بيقول الاستثمار الوحيد اللي ممكن يحصل باقل القليل اقل القليل حتى لو بجنيه هو الصدقة. بمعنى عامل ايه؟ اللي مجنونة دي ولا ايه؟ عايزة ايه الست دي؟ دي بتفكر ازاي ولا بتعمل ايه؟ ايه 10 جنيه اللي هشغلها لها دي؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى يقبلها ويربيها لك وينميها لك. لكن البشر لا، عشان كده بنقول مقاييس البشر غير مقاييس ربنا سبحانه وتعالى خالص خالص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال رب درهم سبق ألف درهم. قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ ازاي درهم درهم يسبق ألف درهم؟ هنقول مثلا بالإيه؟ بالنية. مش بس وكده بكده، اللي معاه درهم ده كان معاه درهمين فتصدق بنصف ثروته اللي هم الدرهمين، تصدق بالنص اللي هو إيه؟ اللي هو الدرهم. زي بالضبط اللي بيتصدق معاه مليون وبيتصدق بنص مليون، هي هي ولا مش هي هي؟ ما هي هي، لأن ده بيتصدق بنص اللي معاه وده اللي بيتصدق بنص اللي معاه، صح ولا لأ؟ صح. يبقى سبق درهم ألف درهم بإيه؟ ان الراجل ده واحد مثلا معاه مليون جنيه تصدق بمئة ألف لسه شوية خلاص تصدق بمئة ألف، لكن التاني تصدق بدرهم بس هما كانوا نص اللي معاه، واحد تصدق بخمسين جنيه هما كانوا نص اللي معاه مئة جنيه والمئة جنيه دول معاه لآخر الشهر تصدق بنصهم. يبقى عشان كده سبقت الخمسين جنيه دي المئة ألف بتاع التاني، لأن المئة ألف دول ها مش نص ثروته ومعاه لآخر الشهر معاه مليون جنيه بس تصدق بمئة ألف. عشان كده بنقول إيه؟ سبق درهم ألف درهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعة نصيحة ليا ولنفسكم، ما تسيبيش يوم يمر إلا ما تكون تصدقتي، لأن الشيطان بينسينا والله العظيم يا أخوات. اقسم بربي بينسينا. ما نزلتيش النهارده، ما شفتيش حد فقير، عشان كده بنقول نحط لنفسنا حاجه في البيت، حصاله، علبه، اي حاجه، كل يوم ان شاء الله جنيه، 5 جنيه كل يوم تربي فيها الصدقات بتاعتك. نزلتي اي يوم حتى لو انت ما بتنزليش غير كل اسبوع مره، كل شهر مره، يبقى انت معاكي حاجه، يعني وكانك قدمتي لله سبحانه وتعالى النيه بالعمل. نيه يا رب، عمله الفلوس اهي. انا لو مت يبقى خلاص، انا الفلوس دي طلعت من ذمتي ان هي ايه؟ صدقات. بس عشان كده بقول بجد، يعني احس اخواتي واياي ان احنا كلنا نعمل العلبه دي، لان احنا مش كل يوم بننزل، مش موظفات ومش بيشتغل، مش كل يوم بينزل، وحتى ممكن تنزلي وما تقابليش فقير يستحق الصدقه اصلا. فاحنا بنقول لا، نجيب يا جماعه علبه، اي حاجه، برطمان، اي حاجه، نحط فيه صدقات كل يوم، وان شاء الله 5 جنيه بس يبقى فيه، لان دي ما تقبلش، ده استثمار لا يقبل المنافسه زي ما بيقولوا كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اعطي ممسكا خلفا، اللهم اعطي ممسكا تلفا. وصدقة السر بتطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. صدقة السر تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص، تخيلوا بقى الفقراء في العهد ده، السابقون دول، كان إيه اللي شغلهم؟ مش اللي شغلهم أنا ما خدتش وش معنى فلان خد وأنا لا 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 خالص. الفقراء كان اللي شغلهم يتصدقون ولا نتصدق. الفقراء كان شغلهم إن الناس دي بتدفع وإحنا ما بندفعش، معناش، وبيعتقون ولا نعتق، والناس دي بتعتق العبيد واحنا ما بنعتقش. عشان كده ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان على فكره فضل العتق يا جماعه فضل عظيم. السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها اعتقت 1000 عبد، وابن عمر كان يعتق العبيد اللي بيصلوا ويحسنوا صلاتهم. فكان العبيد ياتوا الى ابن عمر ويقف قدامه ويعدوا بقى يحسنوا في صلاتهم ويجودوا فيها وكده. فالناس كانوا يقولوا له ايه فيعتقهم، فالناس يقولوا له انهم يخادعونك للعتق يا ابن عمر. فيقول: نحن قوم اذا خدعنا بالله ان خدعنا له. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ مش هم بيخدعونا بالله؟ مش هم بيخدعونا بالصلاه؟ خلاص احنا خدعنا له. خلاص، نحن قوم اذا خدعنا بالله ان خدعنا له. ان السؤال اللي بيطرح نفسه قبل ما نتكلم في الامور الفقهيه في الحديث، السؤال المهم جدا: ازاي الذكر بعد الصلاه بيتساوى باللي بينفق الفقر كبير جدا كده، والناس بتعتق وتعمل؟ ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: تعالوا اقول لكم على حاجه لما تعملوها هتبقوا احسن من الناس اللي بتنفق دي؟ ايه ده؟ ازاي يا جماعه؟ على فكره الامر مش هين، المال ميال. انا بس عايزاكم تتخيلوا الوضع. ازاي ده ها بيضاهي ده، بل بيزيد عليه. ازاي الذكر اللي بعد الصلاه ده بيكون مقامه كده اعلى من اللي بيتصدق؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي ده اللي بيتصدق ده بيكافح الشهوه بتاعه المال، وبيكافح وعد الشيطان بالفقر، وبيكافح العوز الشخصي لنفسه والبيت، وبيكافح كلام الناس اللي حواليه: يا اخويا لا ما تنفقش كذا، ما احنا لسه منفقين اول من 3 سنين. ازاي ده يكون خير من الانفاق؟ ازاي؟ اول حاجه الصدق. ثاني حاجه انه الذكر بعد كل صلاه، على فكره هو قال هنا ايه؟ كل صلاة. يعني ايه كل صلاة؟ دبر كل صلاة. يعني ايه كل صلاة؟ في ديمومة، في استمرارية. الاستمرارية دي يا جماعة مش سهلة، مش يسيرة زي ما حضرتك متخيلة. الاستمرارية مش يسيرة زي ما حضرتك متخيلة، لا، الاستمرارية دي محتاجة صدق. الاستمرار ده ليه أجر، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال أدومها وإن قل. طب ممكن تقولي: ما هو في رجل ممكن يكون بيتصدق كل يوم او بيستمر على ذلك، يعني ساعتها بقى تاتي مفاضله، بيتصدق كل يوم وبيذكر بعد كل صلاه، ساعتها بقى نقول ايه؟ تاتي المفاضله. لكن هي الفكره كلها ان انت تفكري نفسك دايما ايه السبب في ان الواحد يكون محل لهذا التوفيق؟ ايه السبب؟ كون ان انت كقلب، القلب بتاعك يقدر يخلي جسدك اللي هي ايديكي تطلع الفلوس من جيبك وتعطيها للفقير أيسر من إنك توفقي لإخراج لسانك لذكر الله عقب كل صلاة. وربي هذا حق، وأقسم بالذي خلق السماوات والأرض هذا حق. الصدقة ممكن تكون سهلة، أيسر، في صدق في القلب، بس هنا أسهل. لكن الديمومة والاستمرار لا، مش أي حد بينولها ولا أي حد بيوفق لها. فعشان تذكري محتاجة إعداد قلبي أكبر من إعداد قلبك للصدقة.
صح
والله صح، بس إحنا مش فاهمين كده، إحنا فاهمين إن الذكر ده أسهل حاجة. طب أقول لك وأبين لك إن الذكر مش أسهل حاجة، وهختم بالحكاية دي علشان الوقت النهاردة كان صعب شوية، ولسه عن يعني في حاجات كده مهم يعني. خلاصة أقول لك الدليل، وهنكمل إن شاء الله شرح الحديث المرة الجاية. أقول لك الدليل، كم سجدة ما دعيناش فيها، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. كم سجدة ما دعيناش فيها؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يوفقنا لذلك. ليه؟ لأن القلب ما فيهوش صدق. لو في صدق وربي كان هيوفقنا. الله سبحانه وتعالى يا جماعة والله العظيم يصطفي أقواما يجري ذكرهم ذكره على لسانهم. ربنا سبحانه وتعالى هو مش بالزوف يا جماعة، هو مش ده حريص يبقى، لا، في ناس كده ربنا اختارهم يجري ذكره على ألسنتهم. ليه؟ صدق، في قلب شغال، في قلب محل لهذا الذكر، هو ده. طب أنا هقول لكم على حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان من عمل بهما دخل الجنة. شوفوا بقى التعقيد ده، ومن يعمل بهما قليل. ايه بقى؟ تسبح بعد كل صلاة 10، وتحمد 10، وتكبر 10، فذلك 1500. يعني ازاي يعني؟ بعد كل صلاة هكبر 10 وهحمد 10 وهحمد 10، قد كده 30، في 5 صلوات 150. والنبي صلى الله عليه وسلم بيعاملك بأقل حاجة في الحسنة، الحسنة بعشر أمثالها، يبقى 10 في 150 1500 حسنة. حلو كده؟ تمام. وإذا أويت إلى فراشك تسبح 33، وتحمد 33، يبقى كم كده؟ 66. خلاص؟ طيب، يبقى هكبر 33 وهحمد 33 وهكبر، قصدي هسبح 33 هحمد 33 هكبر 34، كم كده حسنة؟ كم تسبيحة؟ 100. خلاص؟ فعشرة بألف، وألف ونص صلوات 2500. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خصلتان من عمل بهما دخل الجنة. احنا مش عارفنا الحديث وعرفنا اللي عمل بيهم دخل الجنة. تعالي بعد اسبوع وقولي لي استمرتي عليهم قد ايه، عشان ابين لك ان الذكر والمواظبة عليه بالله ما هي سهلة. قولي لي وظبتي عليهم هما الاثنين مع بعض في اليوم كم يوم، لان كون ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك تذكريه بامر عالي قوي قوي قوي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يفعله الا قليل. شرف ليس بعده شرف ان ربنا سبحانه وتعالى، وكأنك بتقولي انا من اجرى الله ذكره على لساني. شوف كم ساعة بتمر علينا في اليوم ما بنقولش سبحان الله، ده ايه؟ قل التوفيق ولا حول ولا قوة الا بالله. ليه؟ قل التوفيق، ربنا لم يوفقنا لذلك، ما نستاهلش. الكلام يعني مهم، ومهم جدا في الايام دي بالذات. تاني حسبوا بتاعت 2500 دي وارجعوا تاني اسمعوها، وهكتفي بالقدر ده النهاردة، وأراكم على خير إن شاء الله بكرة في حلقة السيرة. جزاكم الله عني خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.